بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين كان كلامنا في القسم الثاني أن يكون المبيع مختلف الأجزاء ويتبين نقصانه عن المقدار المشروط كما إذا قال البائع بعتك هذه الأرض بشرط أنها عشرة أجربة بعشرة دراهم فانكشف أنها خمسة أجربة وحكم هذا القسم كما ذكرنا أنه بلحاظ خيار تخلف الشارع فمتفق عليه بين الأعلام وأما بلحاظ الأرش وثبوت حق المطالبة للمشتري بقيمة الجزء الناقص ونصيبه من الثمن فيوجد قولان القول الأول ما ذهب له الأكثر وهو التقسيط وأن المشتري المطالب بحصة الأجزاء الناقصة واستدللنا لهذا القول بدليلين القول الثاني من هنا ننطلق الآن شمر أردانك وجهز نفسك مولاك وهو عدم التقسيط فليس للمشتري مطالبة البائع بنصيب الأجزاء الفائتة بل ليس له إلا الخيار وهذا ما ذهب له الشيخ الطوسي في المبسوط مع أنه قال في القسم الأول وهو تساوي الأجزاء بثبوت التقسيط إلا أنه في القسم الثاني وهو اختلاف الأجزاء قال بعدم التقسيط وكذلك أيضا ذهب لهذا القول كل من قال بعدم التقسيط في القسم الأول كالعلامة في القواعد وفخر المحققين في الإيضاح والشهيد الأول والثاني والشيخ الميسي والمحقق السبزواري وأشار المصنف لدليلين على هذا القول الدليل الأول مقتضى القاعدة وهو ما بيناه سابقا في مقدمتين المقدمة الأولى أن المرتكز العقلائي يرى الشروط الكمية كالشروط الكيفية فلا توجب تحصص المبيع فليس لها قسط من الثمن وإنما توجب الزيادة أو النقيصة في القيمة لكن الثمن بإزاء ذات المبيع وهذا كما لو اشترط المشتري على البائع حمل الدابة فقال اشتريت منك الدابة بشرط حملها بعشرة دراهم. فحينئذ العشرة دراهم تكون بإزاء الدابة وليس بإزاء الشر وهو الحمل. أو كما لو قال المشتري: اشتريت منك العبد بعشرة دراهم بشرط أن تكون أمواله ملكا لي. فحينئذ تكون العشرة دراهم بإزاء ذات العبد لا بإزاء العبد وأمواله أو وأمواله. هذا أولا. ثانيا: إن العمومات كأوفوا بالعقود وأحل الله البيع أمضت ما عليه المرتكز من اعتبار الشروط الكمية كالشروط الكيفية من عدم تقسط الثمن عليها، والنتيجة ليس للمشتري مطالبة البائع بقيمة الأجزاء الناقصة، فليس له إلا المطالبة إلا الأخذ بالخيار. هذا يا مولاي الدليل الأول، ويمكن المناقشة فيه بمناقشتين. المناقشة الأولى هي ما ذكره المصنف في صفحة 84 كمناقشة على الدليل المذكور في القسم الأول، وحاصله أنه لا نسلم بالكبرى وأن كل الشروط لا يتوزع الثمن عليها ولا يتقسط بإزائها، فإن هناك من الشروط ما يتقسط عليها الثمن وهي الشروط الكمية. لكن يمكن التأمل في هذه المناقشة كما ذكر المصنف سابقا بقوله: فتأمل من أن الشرط شرط، سواء كان شرطا كميا أو كيفيا، فما دام شرطا فليس له مقابل من الثمن. المناقشة الثانية: إن حقيقة، وهي لم يشر لها المصنف الآن، نحن نذكرها، إن حقيقة الشروط الكمية بنظر العرف أنها توجب تحصص المبيع إلى أجزاء وحصص بحيث يتقسط الثمن على كل جزء جزء، كما ذكر ذلك السيد اليزدي في حاشيته، وهذا ما ذكرناه أيضا في القسم الأول. الدليل الثاني، وهو ما أشار له المحقق الكركي وكذلك الشهيد الثاني، وأشار المصنف لبيانين لهذا الدليل الثاني، وإن ذكر المحقق الأصفهاني في حاشيته على المكاسب بيانا ثالثا أيضا، لكن سنقتصر على بيانين وهما اللذان أشار لهما المصنف. البيان الأول وحاصله بأن
الجزء الفائت في المقام وفي هذا القسم، وهو فرض كون المبيع مختلف الأجزاء لا يعلم بمقدار نصيبه من الثمن، وذلك لأن المفروض اختلاف أجزاء المبيع، فالأرض مختلفة الأجزاء، فجريب سهل وجريب صعب وجريب هابط وجريب مرتفع وهكذا، وبالتالي تختلف القيمة بلحاظ كل جزء، وليس هذا كما هو الحال في القسم الأول أي تساوي الأجزاء، حيث إن قيمة كل جزء تساوي الجزء الآخر. فحينئذ فمع اختلاف وتفاوت الأجزاء لا يعلم بما تستحقه الأجزاء الناقصة من الثمن لكي يقسط البائع الثمن عليها، فيرجع للمشتري نصيبه من الثمن للأجزاء الناقصة. فحينئذ يتعين مع عدم العلم دقق بنصيب الأجزاء الناقصة الأخذ بالخيار فقط، وليس للمشتري المطالبة بنصيب الناقص. هذا البيان الأول. ويجيب المصنف عن هذا البيان بأن مجرد يا شيخ صادق صادق القول صادق بأن مجرد عدم معلومية قسط الأجزاء الناقصة من الثمن لا يوجب عدم استحقاق المشتري للمطالبة، فلا تلازم بين الأمرين، فنسلم بأن نصيب الأجزاء الناقصة غير معلوم، لكن مع ذلك للمشتري المطالبة بهذا النصيب الغير معلوم، حيث يمكن التصالح بين البائع والمشتري على النصف أو على الربع أو على الثلث، أو يمكن الرجوع لأهل الخبرة أو غير ذلك. إذن فهذا البيان كما ترى. البيان الثاني وحاصله، إن لازم عدم العلم بنصيب وحصة الأجزاء الناقصة من الثمن هو جهالة الثمن من أول وقوع العقد، فمنذ ابتداء العقد لم يعلم بنصيب هذه الأجربة الخمسة الموجودة من الثمن، فوقع البيع من دون ثمن معلوم، وهذا غرر، وقد نهى النبي عن بيع غرر. إذن فالمحذور هو لزوم الجهالة والغرام منذ ابتداء العقد لعدم العلم بنصيب هذه الأجزاء الموجودة أصلاً، والرجوع بعد ذلك إلى الصلح أو إلى أهل الخبرة لا يوجد ارتفاع الجهالة حين وقوع العقد، إذ الشيء لا ينقلب عما وقع عليه. إذن فالمحذور من القول بالتقسيط هو الجهالة. إذن فلئلا تلزم الجهالة لا بد أن نقول بثبوت خيار تخلف الشرط فقط، وأن البيع وقع على هذا المبيع على هذه الأرض، فإذا تخلف الشرط ثبت خيار تخلف الشرط. ويجيب المصنف عن هذا البيان بأنه لا نسلم بعدم معلومية الثمن وجهالته، وذلك لأنه دقق يمكن افتراض هذه الأجربة الخمسة عشرة كما قال البائع بعتك هذه الأرض بشرط أنها عشرة أجربة، فيفرض وإن كان هذا الفرض مستحيل الوقوع لكن يفرض في عالم الفرض وليس في عالم التحقق أن كل جزء عبارة عن جزئين، فالخمسة أجزاء عبارة عن عشرة أجزاء، وبالتالي يكون الثمن وقع على هذه العشرة الأجزاء التي خمسة منها موجودة بالفعل وخمسة موجودة بالفرض والتقدير، وبالتالي فإذا تبين عدم وجود هذه الخمسة بالفعل فعلى البائع أن يرجع قيمة الخمسة، لأن قيمة الخمسة المفترضة بنفس قيمة الخمسة الموجودة، فإذا افترضنا أن لكل جريب موجود درهم من العشرة، إذن فالخمسة الموجودة لها خمسة دراهم، والخمسة المفترضة المعادلة للخمسة الموجودة أيضا لها خمسة دراهم، إذن فلا جهالة في الثمن لا بالنسبة للموجود ولا بالنسبة للمفقود. تمام؟ تمام. إن قلت قلت، و وإن قلت قلت. دقق الآن، وين المصنف ودانا وين المصنف جابنا؟ دقق شيخ عاشور، دقق، أريد تركيز مولاه، لا تنعس. إن قلت بأنه لماذا تفترضون أن كل جزء من الأجربة الموجودة يحكي عن جزء آخر من الأجربة المفقودة؟ فلماذا تفترضون الضعف في كل جزء مع أن هناك فروضا أخرى حيث يمكن أن يفترض أن ثلاثة أجربة من هذه الخمسة الموجودة تعادل ثمانية من العشرة؟ فمع الاثنين الموجودين يكون المجموع عشرة، ويمكن فرض آخر وهو أن أربعة من الأجربة الخمسة الموجودة تعادل تسعة أجربة فتضاف للجريب الموجود فيكون المجموع عشرة أجربة. ويمكن فرض آخر وهو أن واحدا من هذه الخمسة أجربة يعادل ستة فيضاف للأربعة الموجودة فيكون المجموع عشرة. والغرض من هذا الكلام ما هو؟ والغرض هو أنه لا ينحصر الفرض والتقدير بفرض التضاعف، وأن كل جزء من الأجزاء الموجودة يحاكي جزءا من الأجزاء المفقودة ويماثله من حيث الثمن. فلعل ثلاثة من الموجودة تعادل قيمة ثمانية، ولعل أربعة من الموجودة تعادل قيمة تسعة، ولعل واحد يعادل قيمة ستة وهي مختلفة بالتالي، فقيمة الثمانية تختلف عن قيمة الاثنين، وقيمة الستة أو التسعة عفوا التسعة تختلف عن قيمة الاثنين، وهكذا. إذن فليس الفرض محصور بالفرض الأول حتى يقال الحساب سهل بالنصيفة وأن الباء يرجع نصف الثمن، إذ نقول هناك فروض أخرى. فحينئذ لعل البائع يطالب بإرجاع الربع أو بإرجاع العشر أو الثلث أو إلى آخره. هذا إن قلت. قلت نحن أمام فرضين، الفرض الأول تساوي الأجربة، والفرض الثاني اختلاف الأجربة. إذن لا يخلو الواقع من أحد هذين الفرضين، إما أن الأجربة العشرة المفترضة في الواقع متساوية ولا تفاوت بينها فكلها سواء، فإذا كانت متساوية صحت جميع الفروض بلا فرق، فسواء افترضنا كل جزء يمثل جزئين أو أن ثلاثة أجزاء تمثل ثمانية أو أن أربعة تمثل تسعة أو أن واحدا يمثل ستة، فلا يكون فرق لأن المفروض تساوي الأجربة بتمامها. فمع التساوي يأخذ البائع نصف الثمن ويرجع نصفه لأن المفروض يساوي الموجود. الفرض الثاني اختلاف الأجربة، فبعضها سهلان وبعضها رخون وبعضها إلى آخر كما هو المفروض في القسم الثاني، فحينئذ نقول بأن بناء المتبايعين كاف في علاج الإشكال، حيث إن المتبايعين ملتزمان بأن قيمة الأجربة هذه المرئية هي بعشرة مع فرض اختلافها، أو هذه الأجربة التي وصفها البائع مع فرض اختلافها بعشرة، بحيث أن كل جزء يمثل جزئين على فرض النقصان يعني، فحتى لو اختلفت فهما ملتزمان أن قيمة هذه الأجربة مع اختلافها وتفاوتها عشرة، فبالتالي يصح الفرض الأول الذي ذكرنا من افتراض كل جزء بجزئين. فقيمة الناقص كقيمة الموجود، فكما أن هذه الخمسة الموجودة قيمتها خمسة دراهم، فالخمسة المفقودة قيمتها أيضا خمسة دراهم، فيلزم على البائع أن يرجع خمسة دراهم إلى المشتري. واضح إن شاء الله. إن قلت الثانية الآن، قلت إن قلت بأن الشيخ الطوسي في كتابه النهاية والعلامة في كتابه التذكرة ذهبا إلى أنه ليس للمشتري مطالبة البائع بقسط من الثمن، وإنما يتعين على البائع أن يدفع خمسة أجربة بدلا عن الأجربة الناقصة. إذا كانت له أراضي مجاورة لهذه الأرض المباعة، وذلك كما علل العلامة في التذكرة بأن القطعة المجاورة أقرب إلى المثل من الأرض، المفروض أن البائع يدفع للمشتري 5 أجربة مجاورة لهذه الأجربة التي باعها إياه، لأن 5 الأجربة أقرب إلى المثل من الأرش وهو القسط من الثمن. وقد ذكرنا في قاعدة ما يضمن بصحيح يضمن بفاسد، أريدك يا شيخ علي عقيل تجهز القاعدة، خلاص القاعدة ترتبها تبوبها ها وترسلها مولاه. وقد ذكرنا في قاعدة ما يضمن بصحيح يضمن بفاسد بأن الضمان يكون بالمثل في الواقع، هذا الأصل أن يضمن بالمثل ولا يصار إلى القيمة إلا مع تعذر المثل، هذا الذي ذكرناه. فإذا كان المثل موجود إذا لا يصار إلى الأرش، هذا إن قلت أولا ثانيا ثالثا. أولا بالنسبة لما ذكره العلامة الحلي من أن لا قطع المجاورة من الأرض أقرب للمبيع، فهذا أول أقرب للمبيع من حيث المثلية، فهذا أول الكلام، حيث إن الأرض من القيميات وليست من المثليات، لأنها مختلفة الأجزاء فتكون من القيميات، وهذا ذكرناه الفرق بين المثل والقيم. إذن فالأرض ليست من المثليات بل من القيميات، فإذا لزم على البائع ضمان الناقص يضمنه بالقيمة وليس بالمثل. ثانيا أن الأجزاء الفائتة وهي الأجربة 5 لم تقع عليها معاوضة أصلا حتى يلزم البائع بضمانها، وإنما المعاوضة على المشار إليه، بعتك هذه الأرض. وأما اشتراط أنها 10 أجربة مع أن الواقع 5 أجربة فلا يوجب وقوع المعاوضة على 5 المفقودة، أصلا هي معدومة، فكيف يقع عليها البيع مع فرض أنها معدومة؟ فوقوع العقد على المعدوم مو محال أو محال. إذن فلم تقع معاوضة على هذه الأجزاء المعدومة أصلا حتى تكون مضمونة بالمثل أو بالقيمة، وإنما الذي وقع عليه العقد هو هذه الأجزاء الموجودة. فإذا ليس للمشتري إلا يا مولاي الخيار. ثالثا بالنسبة إلى
بأرض مجاورة، بأجربة مجاورة للأرض المباركة. قلت ثم إن نحكي عن الشيخ الطوسي في الكتاب النهاية العمل بذيل الرواية. طبعا راجعنا كتاب الشيخ الطوسي وعبارته ما ذكر الرواية أصلا، فمو معلوم أنه معتمد على الرواية، لعل معتمد على المثلية كما ذكر العلامة. ونفى عنه البعد في التذكرة العلامة معللا بأن القطعة المجاورة للمبيع أقرب إلى المثل من الآش، وفيه أولا ثانيا ثالثا. أولا مع منع كون نحو الأرض مثلية لما ذكرنا بأن الأرض أصلا من الكيميات لأنها مختلفة الأجزاء. ثانيا أن الفائت لم يقع المعاوضة عليه أصلا، هو معدوم، كيف وقعت عليه المعاوضة حتى يضمن؟ أن الفائت لم يقع المعاوضة عليه في ابتداء العقد، وقسطه من الثمن باق في ملك المشتري وليس مضمونا على البائع حتى يقدم مثله على قيمته. خلاص قسط هذا المعدوم أصلا ما خرج عن ملكية المشتري، فلا معنى لأن يضمنه البائع سواء بالمثل أو القيمة. ثالثا أما الشيخ الطوسي فالظاهر استناده في ذلك إلى الرواية مو إلى القاعدة أنه مثلي ويضمن بالمثل، والرواية أخبرناك ما فيها وما عليها سابقا بأنه لم يعمل بها الأصحاب ومخالفة للقواعد، والحمد لله رب العالمين.